بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول الموانع التي قد يدعى وجودها عن جريان البراءة، عن الجزء الزائد في عند الشك في الأقل والأكثر. ما المانع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد؟ المانع الأول كان عبارة عن العلم الإجمالي، كان يدعى أن العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان البراءة، وقد بحثنا ذلك مفصلا وانتهينا إلى أن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالأقل، فلا يكون هذا العلم الإجمالي مانعا عن جريان البراءة. المانع الثاني الذي ذكر عن جريان البراءة عبارة عن العلم التفصيلي بالأقل، لأننا نعلم أن هذا الأقل سواء كان ضمن الأكثر أو كان مستقلا لا ضمن الأكثر، فهذا الأقل يعني في مثال 9 أجزاء و10 أجزاء مثلا، هذا 9 أجزاء بل واجب بالعلم التفصيلي. لا نقول علم إجمالي بأنه إما يجب 10 أجزاء أو يجب 9 أجزاء، بل نصب الكلام على 9 أجزاء بالذات. تسعة أجزاء واجبة أو لا؟ نعم واجبة بالعلم التفصيلي. بالعلم التفصيلي يعني بقطع النظر عن العلم الإجمالي بين أن يكون 9 أجزاء أو 10 أجزاء. عشرة أجزاء نغض النظر عنه، نصب البحث على 9 أجزاء بالذات. 9 أجزاء واجبة أو لا؟ نعم واجبة، سواء كان وجوبه في ضمن 10 أجزاء أو كان وجوبه مستقلا لا ضمن 10 أجزاء. هذا العلم التفصيلي يقول القائل بأنه يكفي للمنع عن جريان البراءة. ذكرنا في الدرس الماضي أنه هذا العلم التفصيلي يقول القائل بمانعيته عن جريان البراءة، يقولون بأن هذا العلم التفصيلي سعى سواء كان بسبب دخول التسعة أجزاء ضمن العشرة أجزاء، أو كان بسبب كون الواجب من أساسه تسعة لا أكثر، على كلا التقديرين هذا الوجوب معلوم، وجوب تسعة أجزاء معلوم. إذا كان معلوما فهو يمنع عن جريان البراءة بهذا العلم التفصيلي. هذا بيان القول بأن العلم التفصيلي يمنع عن جريان البراءة بقطع النظر عن العلم الإجمالي السابق الذكر. وقد أجبنا عن ذلك، أستاذنا الشهيد أورد على ذلك إيرادين لا بأس بإعادة مختصر من الإيراد الأول. كان الإيراد الأول لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على البيان المذكور لمانعية العلم التفصيلي عبارة عن أنكم هل تدعون أنه بالإتيان بتسعة أجزاء يتم السقوط الحقيقي لهذا الوجوب المعلوم بالعلم التفصيلي، أو تدعون سقوط فاعلية التكليف، فاعلية الوجوب وحركيته؟ إذا كنتم تدعون أنه بهذا بالقيام بهذا التسعة أجزاء السقوط الحقيقي يحصل، فأساسا احنا ما نقبل السقوط الحقيقي للتكليف حتى بالامتثال، بالامتثال في موارد العلم التفصيلية في غير موارد بحثنا بصورة عامة. السيد يشرح أن الامتثال أو قل قدم الامتثال ليس شرطا في التكليف حتى يسقط هذا التكليف بالامتثال. إن كان عدم الامتثال شرطا في التكليف لكان التكليف يسقط بالامتثال، ولكن عدم الامتثال ليس شرطا في التكليف، لأن شرطية شيء في التكليف منوطة بدخالته في الملاك، وعدم عدم الامتثال ليس دخيلا في الملاك حتى يسقط بالامتثال. لأنه سواء امتثلنا أو لم نمتثل بل هذا الشيء مطلوب للمولى بحصول الامتثال، المطلوبية لا تزول، هذا الشيء محبوب عند الله، لو فعلته فقد فعلت المطلوب المحبوب عند الله، ولو لم تفعله فلم تفعل المحبوب عند الله. المحبوب يحصل أو ما يحصل شيء، وكون هذا المحبوب عدمه عدم امتثاله دخيلا في حب الله شيء آخر، عدم امتثاله ليس دخيلا في حب الله له، سواء امتثلته أو لم تمتثله، سواء فعلته أو لم تفعله، هذا محبوب. إذن فإن كان المقصود السقوط الحقيقي للتكليف بالإتيان بهذا القليل، هذا يدخل ضمن ما نناقشه أساسا في كل تكليف، من كون عدم التكليف ليس دخيلا في حب الله لهذا الفعل، حتى يكون فعله مسقطا حقيقيا لهذا التكليف. هذا إذا قصدت الإسقاط الحقيقي، المسقطية الحقيقية. وأما إذا قصدت ما نكرره نحن دائما من أن فاعلية التكليف تسقط، لا يسقط التكليف حقيقة، وإنما فاعلية التكليف ومحركيته تسقط بالامتثال، إن كنت تقصد هذا، كما أننا دائما نفسر سقوط التكليف بالامتثال بهذا التفسير، بأنه فاعلية التكليف ومحركيته تزول تسقط، ما أصل التكليف وحب الله وحب الله له يسقط، لا. إن كنت تقصد هذا المعنى فنقول بأن فاعلية التكليف بالقدر المنوط بتسعة أجزاء، تزول هذه الفاعلية. عندنا فاعلية التكليف بالقدر المنوط بتسعة أجزاء، وعدنا فاعلية التكليف بالقدر المنوط بعشرة أجزاء. مجرد أنه بل مجرد أنه لو لم تفعل الأكثر لا يحصل اليقين بامتثال الأقل، لأن هذا الأقل قد يكون منوطا بالجزء الزائد، فهذا لا يكفي هذا الكلام لإدخال هذا البحث في قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لأنه هذا الأقل بالقدر المنوط به قد زالت فاعليته، هذا الأقل بالقدر المنوط به زالت فاعليته. فلا يبقى بعد تكليف الإنسان من زاوية هذا التسعة، من زاوية هذا الأقل لا يبقى، بل يكون الإنسان مسؤولا عن الفراغ، عن فراغ ذمته. فلا يدخل في قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا هو الإيراد الأول على كون العلم التفصيلي مانعا عن جريان البراءة. الإيراد الثاني على كون العلم التفصيلي مانعا عن جريان البراءة هو أننا لو سلمنا ما ذكر في بيان القائل بأن العلم التفصيلي بل يسقط هذا التكليف، لو سلمنا بما قاله من أن هذا من موارد كون الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لكن نورد عليه بأنه لو سلمنا أن الاشتغال اليقيني هنا يستدعي الفراغ اليقيني، لكن يستدعي الفراغ اليقيني من أي زاوية؟ يستدعي الفراغ اليقيني من زاوية تسعة أجزاء، لا من زاوية عشرة أجزاء. يعني أن الاشتغال اليقيني صحيح يستدعي الفراغ اليقيني، لكن الفراغ اليقيني لكل شيء بحسبه، الفراغ اليقيني من التسعة أجزاء بحسبه، الفراغ اليقيني من عشرة أجزاء بحسبه. هنا نحتاج إلى الفراغ اليقيني عن تسعة أجزاء بحسب تسعة أجزاء، وهذا يحصل بمجرد القيام بتسعة أجزاء، بمجرد القيام بتسعة أجزاء يحصل بلي سقوط الفاعلية، زوال الفاعلية، فاعلية التكليف. فاعلية التكليف الحاصلة بتسعة أجزاء تزول بالعمل بتسعة أجزاء. نعم عندنا احتمال فاعلية التكليف من خلال عشرة أجزاء، ذاك شيء آخر. احتمال بقاء فاعلية التكليف من خلال عشرة أجزاء لا يعني أن تسعة أجزاء لم تسقط فاعليته، لم تزل فاعليته، بل فاعلية تسعة أجزاء من زاوية تسعة أجزاء قد انتهت. فاعلية تسعة أجزاء من زاوية تسعة أجزاء قد انتهت. حتى لو سلمنا أن فاعلية التكليف الأعم من كونه استقلالا تسعة أجزاء مستقلا أو تسعة أجزاء بل ضمن عشرة أجزاء، لم تزل، ما زالت الفاعلية، لكنه فاعلية التكليف من خلال تسعة أجزاء زالت. يبقى احتمال عدم زوال بل الفاعلية الحاصلة بعشرة أجزاء، هذا الاحتمال يبقى، ولكن هذا احتمال تجري فيه البراءة، هذا احتمال تكليف زائد. هذا الاحتمال احتمال عدم زوال الفاعلية على فرض كون هذا التسعة أجزاء واجبة ضمن عشرة أجزاء لا وحده. هذا في الحقيقة مرجعه إلى احتمال تكليف جديد، واحتمال تكليف جديد مجرى للبراءة، احتمال تكليف جديد مجرى للبراءة. إذن فعدم زوال الفاعلية من زاوية تسعة أجزاء غير وارد، عدم زوال بل قد زالت بل الفاعلية من زاوية تسعة أجزاء، وعدم زوال احتمال عدم زوال الفاعلية من زاوية عشرة أجزاء هذا تكليف جديد، احتمال تكليف جديد، واحتمال التكليف الجديد تجري فيه البراءة. هذا هو الإيراد الثاني على البيان المذكور البيان المذكور ل لمانعية العلم التفصيلي عن البراءة. إذن فمانعية العلم ويقول أستاذنا الشهيد أن هذا الإيراد الثاني لعل أول من أبرزه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. وعلى كل حال فإذن لا يصح ما يقال من أن العلم التفصيلي مانع عن جريان البراءة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.